أثابكم الله فضيلة الشيخ، جاء في الحديث من أحاط حائطا على أرض فهي له، ألا يفهم من هذا الحديث أن من أحاط بالسور على الأرض فقد أحياها وتملكها؟
ذكرنا في مسألة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحل، فمنها تسوية الأرض وبناء الحائط، وقلنا إن بناء الحائط لا يوجب ثبوت الملكية، فيشكل على هذا الحديث، وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعند أحمد الترمذي، وسماع الحسن من سمرة في خلاء من أهل العلم صححه كله وحكم باتصاله كما هو صنيع الإمام الترمذي، ومنهم من ضعفه كله كما هو اختيار بعض أئمة الحديث رحمهم الله، ومنهم من فصل فيه واستثنى بعض الأحاديث وليس هذا الحديث منها. وهناك شيء مهم جدا في مسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها والعمل بها إذا تضمنت معنى زائدا عن المعنى الثابت في الأصول. فالحديث الذي يأتي برواية الحسن لغيره، يعني من الروايات جمعت طرقها ورقينا الحديث إلى درجة الحسن لغيره، تدخله شبهة الرواية بالمعنى، فلا نجعل هذا الحديث معارضا لما هو أصح وثابت. من أحيا أرضا ميتة فهي له، فنص على الإحياء، ومن بنى حائطا من أحاط حائطا في شيء من الرواية بالمعنى. وقد يطلق الحائط بمعنى البستان، ويكون يعني في هذا نوع من التجوز في العبارة، لكن مسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه إحياء، جمهرة أهل العلم على أنه ليس بإحياء، وفي ذلك سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبينا أن ظاهر قوله عليه السلام من أحيا وجود الإحياء. فلو أخذنا بأن بناء الحائط على ظاهره والحديث فيه ما فيه يكون من الصعوبة بمكان، الآن تجد بناء الحائط من أيسر ما يكون، ولربما جاء الرجل إلى قطعة من الأرض تبلغ الكيلومترات وأحاطها في اليوم أو اليومين، وهذا تضييق على المسلمين ومنع للمقصود من الإحياء وحصول الضرر حتى على الناس بوجود الإحياء بهذه الصورة. كل شخص يبني له حوش ويحيطه وينتهي الإشكال ويصبح محيا له، في هذا من الضرر ما الله به عليم. ولذلك هذا الحديث وإن كان يعني بعض العلماء رحمه الله يرى تحسينه، لكنه لا يعارض المحفوظ المرفوع الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وفيه معارضة للأصول. ولذلك ينبغي أن يكون الإحياء إحياء يثبت بمثله الحكم، والله تعالى أعلم.
السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا اشتبه وعاءان أحدهما طهور والآخر نجس، ذكرتم حفظكم الله في الدرس الخامس من الزاد إنه يجري على مذهب المصنف في التفريق بين القليل والكثير، والإشكال أن خليل رحمه الله ذكر المسألة وهو لا يرى التفريق، فهل يمكن أن يقال الوعاءان بعد اليقين بطهورية أحدهما ونجاسة الآخر طرح فيهما تراب ونحوه مما لا يؤثر في الطهورية فاختفت المعالم فلا يظهر لون ولا ريح؟ وضحوا لي جزاكم الله خيرا.
الحقيقة هذا إشكال جيد، الذي يعني أحسد الذي وضع هذا الإشكال أنه طالب علم وإشكال في موضعه. المالكية رحمه الله، طبعا مختصر خليل هذا المثل المعتمد عند متأخري المالكية، واختصره من كتب كثيرة في مذهب المالكية، وهو من أوسع كتب المالكية التي بني عليها فقههم خاصة من بعد القرن التاسع الهجري. المالكية عندهم أن القليل الذي دون القلتين لو وقعت فيه نجاسة لا نحكم بنجاسته إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو رائحته. فإذا اشتبه وعاءان أحدهما طهور والثاني نجس، يستقيم هذا على مذهب الشافعية والحنابلة الذين يقولون ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم تغير، فيمكن أن يحصل الاشتباه. لكن عند من يذهب من يرى أننا نحكم بانتقال الطهور إلى النجاسة بالتغير الحقيقي قد لا تقع هذه المسألة، أليس كذلك؟ إشكال جيد ووارد، لكن يرد عليه يعني كيف إننا قلنا إن يرد هذا الإشكال على مذهب الشافعي الحنابلة ولا يرد على مذهب هذا بالصفة الغالبة. والكلام الذي ذكرناه في الشرح كلام صحيح ومستقيم ويمشي على الأصول، لأن المالكي عنده يفرق بوجود أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا الشبع عنده طهور ونجس ذهب إلى النجس بأوصافه، إما طعم النجاسة أو لون النجس أو رائحة، ولم نذكر عند غيره يكون واقعا. وخليل ذكر المسألة فلا يشكل على الذي ذكرناه، لأن خليلا ذكرها لاحتمال أحد الصور. كيف احتمال أحد الصور؟ ممكن أن يوجد إناء أحدهما نجس والثاني طهور وتغير الطهور لونه، لكن طعمه ما في طعم النجاسة ورائحة النجاسة ما فيه، بس فقط لون النجاسة فيه كلون الدم، لكن ما فيه طعمه ولا رائحة. ويكون الذي عنده الإناءان رجلا كثيف البصر في هذه الحالة، وهو يرى أن التغير باللون ما يستطيع أن يرى اللون. طيب يتغير طعمه ويكون مثلا مسكوما لا يستطيع أن يتذوق الرائحة، ويكون مسكوما لا يمكنها أن يشم رائحة النجاسة أو يجدها إذا نكهتها إذا وضعها في فمه. وهكذا إذا كان سقيما علينا لا يستطيع أن يميز الطعم بالثقة، الفقيه يجد لهم مخرج على كل حال. مالكية صحيح عندهم هذا ووارد، لكن خليل رحمه الله لما ذكر هذا ذكره لأحد الصور، ونحن ذكرناه للغالب، لأن الغالب في المذهب أن يقع على هذا الوجه، وأنه يمكن أن يقع الاشتباه على مذهب الشافعية والحنابل، لكن ما يقع على مذهب من يفرق بين النجس والطهور من جهة اللون والطعم والرائحة، إلا أن لا يمنع أن توجد بعض الصور في الأحوال المنفردة مثل ما ذكرنا. وعلى هذا لا يرد على ما ذكرناه، ويمكن أن يقال أن الإمام خليل رحمه الله نبه بذلك على بعض الصور. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟
كيف؟
هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟
هذا أمر غريب. هذا رب مبلغ أوعى، الوعاء يحفظ الشيء، يعني رب مبلغ أكثر حفظا من السامع، هذا وجه. وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا ليس له علاقة من جهة الاستنباط أنه يستنبط مسائل لم يسبق إليها، لأن مراد الحديث أن فتوح الله على العباد مختلفة، فهناك أناس أعطاهم الله الحفظ ولم يعطيهم الفهم، ومنهم من أعطاه الله الفهم ولم يعطيهم الحفظ، ومنهم من جمع الله له بين الحسنين وفضله بالمزيتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أعطي الرجل حفظا نبه عليه الصلاة والسلام أن الشريعة تحفظ بالأمرين، بالحفظ والفهم، وهذا تنبيه على مسلك من يأخذ بظاهر النصوص ومن يأخذ بمعنى النصوص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه، فدل على أن العبرة بالفهم والعبرة بالوعي. ومن هنا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فجعل التدبر والفهم، لأن التدبر من الدبر، ودبر الشيء آخره، ولن تستطيع أن تفهم الشيء على أتمه إلا إذا بلغت إلى آخره، ولن يمكن أن يصل الإنسان إلى تدبر الأشياء إلا إذا كان على قدم راسخ من العلم يدرك به ظاهرها وباطنها. وهذا يحتاج إلى قراءة النصوص ومعرفة الأصول ومعرفة الفروع ومعرفة كيف تبني الفروع على الأصول وكيف تقرر الأصول، وكل هذا يؤخذ من منهج السلف والأئمة والعلماء المتقدمين رحمهم الله. أما مسألة أن يأتي بفهم في قرننا أو حتى بعد القرون الأولى ويقال إن هذا فتح الله عز وجل عليه، ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فمعناه أن تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يفوت الطائفة المنصورة، وأنه إذا مضت عشر قرون والأمة لم تفهم هذا الفهم، وتأتي في القرن الرابع عشر أو يأتي شخص في القرن الرابع عشر يستنبط فهم من سبق عليه، تكون الأمة كلها على ضلال في فهم الحديث، ويبقى هذا الفهم المبارك هو الذي على الصواب. هذا ما أظن أحد يكون عنده عقل يقول به، لأن الله يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل الخروج عن السبيل الذي ساق عليه المؤمنين هو الضلال، نوله ما تولى. وهذا ليس بالعلم، لأن العلم الحق الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات زكاه بصفات منصوص عليها في كتابه، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فإذا لا يكون العلم صادقا إلا إذا كان أثريا، وكان هذا الأثر مبنيا على نص ووحي، لأنه ربما يكون أثر رأي واجتهادي ليس بمبني على أصول بل مصادم للشريعة، لا يعتد به، لكن أثاره وأثار مبنية على علم وهو الوحي كتاب السنة. فإذا لا نستطيع أن نفهم من النصوص شيئا لم يفهمه سلفنا، ولا نستطيع أن نفسر القرآن بتفاسير موجودة عصرية في أشياء نبالغ في جر القرآن وجر الآيات في تفسيره، حتى نجد من يتبجح ممن ينتسب لفهم القرآن وهو ليس عنده إلمام، حينما تقرأ تفسيره وكلامه ليس عنده إلمام بأصول التفسير ولا بمنهج السلف التفسير، ولا يعرف ماذا قاله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان في تفسير الآية، كلا وكقوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. والله سمعت من يشار إليه بالبنان في الإعجاز المسائل يقول الآن نفكر أن نقول إن معنى الآية هي الصعود إلى القمر، لأننا ما نصعد إلا عند آخر الشهر عند ضعف القمر سبحان الله. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، آيات من الزمان مرتبة ترتيبا يقصد منه الكمال، لأن الله يقسم بأول الزمان وآخره حتى يجمع الكل في قسمه سبحانه، ويقسم بأول الشيء وآخره للدلالة على ذلك الوقت بعينه، والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقسم بالزمان والمكان تنبيها على الآية فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق يعني اكتمل، لتركبن طبقا عن طبق، أئمة التفسير والصحابة أي أنكم ستمرون بالمراحل التي هي البرزخ يبعثكم الله فيه، ثم طبق آخر ومرحلة ثانية من مراحل النشر والخروج من القبور، ثم من عرصات القيامة من عرصة إلى عرصة كما أخبر الله عز وجل، وهو الذي جادل فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي نلغي هذا التفسير كله ونقول الصعود إلى القمر، حتى نقول القرآن نبع عن الصعود إلى القمر قبل 14 قرن، لماذا هذا التهور في الجرأة على كتاب الله وكلام الله عز وجل؟ النظريات المعاصرة كلام الأئمة وفحول المشايخ والعلماء الذين أدركناهم أنها نظريات قابلة، النظرية قابلة للأخذ والعطاء، ليس بمجرد أن نسمع نظرية أو نسمع ما يسمى بالاكتشاف نقيم الدنيا ونقعدها ونجر كتاب الله من أجل هذا الاكتشاف، حتى إذا جاء غدا من يخطئ هذه النظرية نخطئ كتاب الله عز وجل، ما يمكن هذا ولا يجوز هذا. ولذلك ينبغي علينا التورط والتحفظ الأفهام الواردة في زماننا، نضرب بها عرض الحائط إذا خالفت فهم السلف، ونحن أمة قديمنا جديد وجديدنا قديم، لا صلاح لهذه الأمة إلا بما سار عليه سلفها وأئمتها، وثق ثقة تامة أن كل شيء ينزعك عن سلفك الصالح أنه الضلال المبين، أي شيء ينزعك عن اتباع السلف أو يشككك في علمه أو يخفف من حبك لهم حرصك على الاتساع بهم، فاعلم أنه بداية الضلال ونهايته. إذا أردت أن تلقى الله سبحانه وتعالى على السبيل والمحجة والهداية استمسك الذي كان عليه سلفك الصالح رحمه الله، ولا تعتقد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي فهم، ولو قلته من عندي حتى تسأل من الذي قال بهذا الفهم، وهل هذا الفهم مبني على علم ونور اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المشهود لهم الذين زكاهم الله عز وجل وجعلهم أئمة لهذه الأمة واختارهم في السلف الصالح فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل، فإن كان ذلك فنعمت به العين ويستمسك به الإنسان في المعلم أن الاستمساك به يستلزم منك أن تستمسك بقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، محدثات في الفهم، محدثات في المنهج، محدثات في الفكر، أي شيء يخالف هذا المنهج الموروث فإننا لا نقبله ولا نعمل به. والكرامة، كل الكرامة في اتباع السلف رحمه الله. وكما يعتز الذي تجده ظالما ومحدثا ومبتدعا وجريئا على أن يقول في دين الله ما لا علم له، وجريئا على أن يأخذ بقول السلف ويضرب به عرض الحائط ويأتيك بفهم من عندي في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، إذا بلغت به هذه الجرأة في كتاب الله وسنة، فلماذا لا تكون جريئا على التمسك بالحق؟ ولماذا لا يكون عندك كما قال علي رضي الله عنه وهو يتعجب لما رأى أهل الأهواء فيقول فوا عجبا من اجتماع هؤلاء على ضلالهم وتفرقكم على الحق. فالمنبغي أن نستمسك بالحق، وأي فهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل إلا من عالم له الحق أن يتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه السلف الصالح الأحاديث والنصوص وضعوا لها قواعد في شرحها وفهمها، والله لو أفنينا أعمارنا في تتبع ما قاله الأئمة في دواوين العلم في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفني أعمارنا وما حصلنا من ذلك إلا ما أذن الله لنا بالتحسين. كيف الإنسان يأتي ويقول ما نحتاج إلى هذا كله ونفهم مباشرة، وربما يأتي إنسان بفهم لم يفهمه الأوائل؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يخون الأمة، لأنك إذا جلست على مجلس علم، على كل طالب علم أن يتقي الله في الأمة، إذا جلس في مجلس علم واستمع له الناس فليعلم الله أنه على شفير جهنم، قبل أن ينظر إلى مدح الناس وثناء ينظر إلى نار جهنم أمام عينيه إن زلت قدمه أو أصابه الهوى في قلبه فأصبح يقول على الله ما لا علم له. أبدا ما تقول إلا بحجة ومحجة، الناس ما جاءت تستمع إليك لا في محاضرة ولا في درس ولا في كتاب تؤلفه أنه إعجاز أو نحوي أو غير ذلك من النساء المستنبطة أو الأفهام، ما جاءت إلا وهي تأتمنك على دين الله وشرع الله، فتتق الله فيما تقول وتتق الله فيما تقرر وفيما تبين. لا بد أن يكون على شرع الله عز وجل الذي أمر به وأذن به لعباده. قل الله أذن لكم بذلك أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله، يعني ما ظنهم إذا لقوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرن الله بالشرك أن نقول على الله ما لا علم لنا. فلذلك ينبغي المسلم أن يخاف من الله عز وجل، وأن يجمع بين العلم وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأصل العلم الخشية من الله. فأقول إن كل من يشكك في السلف أو ينزع ثقتك من السلف بطريق مباشر أو غير مباشر لا تلتفت إليه ولا تعول عليه، ويكفيك ما عند السلف مما تجد من العلماء والأئمة المعروفين المشهود لهم بالعلم والذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بعلمهم ودع ما سوى ذلك. إذا جاء شخص يقول لك لا تتبعني إلا أنا وأنا صاحب السنة وحدي، فقد زكى نفسه على الله. وأئمة السلف ودواوين السلف تجد أن يقول الواحد منهم قولي صواب يحتمل الخطأ، وهو كأنهم يقول قولي صواب الذي لا يحتمل الخطأ، ويأتي ويقول لك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قولي أنا بلسان حاله إلا قولي أنا، بدليل أنه يأتي إلى المسألة ولا ينبه أن هناك قولا مخالفا، كل يؤخذ من قولي ورد، فيختار هو باختياره وفهمه، لكن ما يقول لك على قولين أصحهما، على ثلاثة أقوال أصحهما، هناك قول ثاني ثالث له قول الله تعالى له قول عليه الصلاة والسلام، لا أبدا، يأتي فقط بقوله ويريد أن يقول لك لا تأخذ إلا قوله. إذا نزع ثقتك من العلماء بمجرد أن تجد قولا، أو تجد حتى أخاك من طلاب العلم يعمل بالقول الآخر تحس أنه مخالف السنة مصادم السنة، وهذا ما درج علم من السلف الصالح لا في الفهم ولا في التقرير. ينبغي أن نقرر شيئا هو الاتباع والتأسي، ومن اتبع فقد هدي إلى صراط المستقيم، متى اتبع من يوثق بدينه وعلمه وأمانته، كما قال أئمة السلف منهم الإمام الشافعي كانوا يزكون علماءهم الذين يأخذون عنهم، قال الإمام الشافعي رضيت بمالك الحجة بيني وبين الله، رضيت في ديني وأمانتي وورعي، إنه لما يقول لي قال العلماء. ولذلك ما كان يعرف إن شخص يأتي لعالم يقول من فين جئت بهذا أو يجلس يشكك فيه، كانت الناس على السلف الطائل العلماء لأنهم يعرفونهم على الأمانة والورع. لكن لما أصبح كل من هب ودب ويجتهد بآراء ويجتهد باجتهادات وبأقوال ويستنبط أشياء غريبة، وآخر مسألة أحب أن ننبه عليه وهي تدخل في هذا، مما يعين على القول على الله بدون علم، وتزل به القدم، ويضل به الإنسان، ويصيب به من الإثم من السوء، والله ما الله به عليم، اجتهاد بعض المنتسبين إلى العلم من مبتدئي طلاب العلم. يعني الآن ممكن أن تحدث أي مسألة في بين طلاب العلم في السكن، ممكن أن تحدث أي مسألة وهم في مسيرهم أو أي شيء، تجد هذا يقول لا يجوز وهذا يقول يجوز، ثم تجد الشخص يقول لهم يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولأن الله تعالى قال. جرأة على الاجتهاد وجرأة على التسرع في الفهم، ليس عنده أصول فقه تعينه على معرفة كيفية الاستنباط من النصوص، وليس عنده قوة في اللغة يستطيع أن يفهم بها معاني الكلمات والعبارات والجمل الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده ضوابط شرعية من منهج السلف، ماذا تتوقع منه؟ ولذلك كثير ما نجد بعض طلاب العلم يأتي يقول يا شيخ حصل كذا وكذا، وقال لي بعض طلاب العلم كذا وكذا، قال لك بعض طلاب، هل الله أمرك أن تتبع هذا الطالب؟ هل الله أذنك أن أذن لك أن تتبع العلماء ولا تتبع الطلبة؟ هل أذن لك أن حتى مناقشة مثل هذا؟ وذلك أوصيكم نفس التقوى الله، وأوصي بالأخص طلاب العلم، لا تتناقش مع أحد من طلاب العلم ما لم يكن النقاش مبني على أصول من السلف وأقوال من السلف، والمسائل الاجتهادية المعاصرة الجديدة تنزل بأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله ما علمنا إلا أن يعلمنا الله. وتجد العالم على مبلغ علمنا، وأدركنا مشايخ رحمه الله على قدم سابقة وراسخة في العلم، وتجدهم إذا جلس مع بعض البعض يذاكر بعضهم يقول له هل مرت عليكم مسائل فقهية جديدة؟ هل مر عليكم شيء في مسألة كذا وكذا؟ هل مر عليكم؟ ويذاكر بعضهم بعضا، يريد أن يجعل التبع على أخيه، وذاك يفهم ويجعلها عليه، كله من الخوف من الله والشعور بالمسؤولية والأمان. إننا إذا فعلنا ذلك نصحنا لدين الله، نصحنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أدعى لرضا الله عز وجل. نسأل الله أن يحسننا من الزلل، أن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول هل يجوز أخذ شيء من اللحية أو أخذ شيء منها مما ينبت على الخدين، وما هو حد اللحية، وما صحة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما فوق القبضة، جزاكم الله خيرا.
اللحية للعلماء فيها وجهان، من أهل العلم من قال إن اللحية ما نبت على عظم اللحي واللاقنة، فعظم اللحية الفكان، وعلى هذا يخصها بما على الفكين، وما كان فوق مما على الوجنة أجازوا أخذه، وما نزل مما على الحلق مما على الرقبة وتحت الصدر مما يلي الرقبة يجوز أخذه، قالوا لأنه ليس بلحية. ولذلك لو نبت لشخص شعر في جهة رقبته ولم ينبت له على وجهه لم يقال ذو لحية، لأنهم يرون أن اللحية أصلها من اللحية بلغة العرب، وقوله عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى أعفوا اللحى جاء مخصوص بهذا الوجه، هذا مذهب طائف من العلماء رحمهم الله، فرخصوا في شعر الوجنة، شعر الوجنة الذي على الخد الوجنتين، قالوا يجوز أخذه حلقا أو تخفيفا عند بعضهم. وبعض من أهل العلم يقول إن التعبير باللحية هو الأصل، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك اعتبر من اللحية ما نبت على الخدين فلا يؤخذ منه شيئا، وكذلك ما نبت عن الرقبة مما يلي اللحية لا يؤخذ منه شيئا. فمن أراد يعني من ترجح عنده القول بأن اللحية على الضابط الأول وأخذ برخصته لا ينكر عليه، وله أئمة وله سلف، ومن أخذ بالقول الثاني فذلك أتقى لربه وأورع وأحوط، أنه لا يأخذ مما على الخد شيئا وأنه يتركه، لكن لا ينكر على من فعل ذلك لأنه سلف وله علماء، وهناك علماء أجلاء من أهل العلم من السابقين والماضين والأحياء يرى هذا القول، لا ينكر عليه ولا يحتقر العالم إذا مثلا بقيت لحيته على اللحي وتأول في ذلك قول من قال، لا ينكر عليه لأنه وجه وله سلف وله أصل، حتى نفس قوله له أصل من اللغة، لكن من حيث الورع والأتقى لله عز وجل يترك ذلك كله وأن لا يؤخذ من إلا السادلة التي هي ما كان تحت الشفة هذه كانت اليهود تتركها، ولذلك تجد الآن بعض الشباب يحلق اللحية كلها ويترك السابلة، هذا فعل اليهود. فالسابلة خفف فيها بعض الصحابة حتى كان بعضهم يأخذها ويأخذ بعضها ويخفف منها، ويقول أن هذا أحض من جهة العشرة ونحوه الزوجية، وعلمهم خففوا في هذا، فخففوا في الأخذ منها ومن أطرافها عند بعض السلف رحمه الله، فلا ينكر على من أخذ شيء منها، لكن الأتقى أن يترك الإنسان ذلك كله وأن يبقيه على الأصل، وهو إن شاء الله أولى بالصواب. وإنما ذكرنا هذا حتى لا ينكر على من خالف، والله تعالى
أثابكم الله. وصحة ما ورد عن ابن عمر،
أما ما ورد عن ابن عمر فقد ورد بأصح الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة الذهبية يعني أصح ما ورد عن ابن عمر، ليس هناك رواية أصح عن ابن عمر مثل رواية تلميذه نافع وأخذ مالك عن نافع، فهذا التي تسمى السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته يعني بأصابعه وأخذ ما زاد. هذا الفعل لعلماء فيه وجهان، بعض العلماء يقول ابن عمر هو الذي روى حديث اللحية، وهو الذي كان من ألزم الصحابة للسنة لا يعدل عنها ولا يحيد عنها، فكيف وهو في النسك، والرواية عنه واردة أنه كان في نسك يعني إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من العارضين، ما تطاير أخذ ما تطاير دون المستمسك الذي من أصل لحية، فقالوا أن ابن عمر كان حريصا على السنة حريصا على اتباعها، فلا يفعل شيئا إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بناء على هذا القول يرون أنه في حكم المرفوع. قالوا يعني حتى أن بعض العلماء تجدون في تكبيرات الجنائز مرفع يرفع البعض يده، لأنه يقول لا يعقل أن ابن عمر يرفع يده في الصلاة إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع. قال إذا كان هذا في الصلاة فكيف في الأمور التي هي دون الصلاة إذا قبل؟ ولا شك أنه كان يسمى ابن عمر رضي الله عنه الأثري من كثرة لزومه، يخرج من المدينة إلى مكة لا ينزل إلا في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد بذلك التحري من السنة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة ملازمة للسنة، ملازمة تامة كاملة. فقالوا لا يعقل من مثل هذا أنه يفعل فعلا في النسك، خاصة أن الحلق والتقصير هذا من النسك، فقالوا أن الأشبه فيه أنه مرفوع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بناء على هذا الوجه تكون السنة اللحية إرخاءها، فما زاد عن القبضة فمحل الرخصة، إن شاء ترك وإن شاء أخذ منه. إن أخذ من على قول أن فعل ابن عمر يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لأن الثابت عنه أنه كان إذا رجل لحيته ملأت صدره وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا تكون حال في حال إذا كانت مرفوعة. أما إذا كان هذا الفعل من ابن عمر اجتهادا كما يقول بعض العلماء كان يتأول قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيحلق رأسه ويخفف من لحيته يأخذ من لحيته فيما زاد عن قدر التفصيل الذي مضى فيراه اجتهادا، وهذا القول الحقيقة يسوق فيه الاجتهاد أن قوله عليه السلام أعفو اللحى، اللحية ما أقل ما يصدق على اللحية يكون ما فعله ابن عمر، فيكون تفسيرا بحيث نقول إن ما دون القبضة لا يؤخذ، لأن ابن عمر رضي الله عنه فسر اللحية بما فوق بالقبضة فما فوق، فما دونه لا يجوز، يكون هذا توجيه من ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وعلى كل حال فمن أخذ القبضة ليست القبضة هذه، يعني البعض يأخذ القبضة بأصبعه الإبهام التي تليها، هذه ليست بقبضة، هذا حلقة يعني ما يبقى منها شيء الله المستعان، فلا ينبغي الاحتياط. وبعضهم يقول قبضة يعني مطلقة، حيث لو قبضت بنته الصغيرة أو ابن الصغير فهي قبضة، هذا كله لا ينبغي، يعني لا ينبغي التحايل في هذا والتلاعب، بل يبقى الأصل كل على قبضته، فيقبض ويأخذ ما زاد عن القبضة إذا أراد يعني أن يأخذ بهذا لا ينكر عليه، وإن أراد الأفضل والأكمل أنه يترك لحيته، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.